أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في البحث الأول أو الفصل الأول في المصطلحات التي تستعمل في علم الاقتصادي بالمعنى العام الشامل لجميع العقود والإيقاعات، وما والأمور التي مستحدثة فيها. ومن تلك المصطلحات الملك والملكية. تارة نبحث في هذه الكلمة من حيث المفهوم اللغوي، وأخرى من حيث المعنى الاصطلاحي. أما المعنى اللغوي أن مادة هذه الكلمة إنما تدل على السلطنة والقوة والصحة. يقال ملك فلان شيئا إذا تسلط عليه وكانت يده صحيحة عليه. وسيأتي معنى الصحة في المعنى الاصطلاحي، أي بالمعنى الاصطلاحي الذي استفادوا منه أنه دفع المزاحمة عن تصرفه في هذا الملك وتكون صحيحة. هذا هو المعنى اللغوي. ومشتقات هذه الكلمة هي كثيرة. ذكروا أنه يقال على القوة والصحة والتسلط، ومن ذلك ملك الإنسان الشيء يملكه إذا تسلط عليه لأن يده قوية وصحيحة عليه، باعتبار أنه له الانتفاع من هذا الشيء ودفع المزاحم عن التصرف فيه، فتكون فيه قوة وصحة. فالملك ما ملك من مال، وفلان حسن الملك أو الملك أي حسن الصنيع إلى مماليكه. ويقال ملكته ملكا ملكا، والاسم الملك بالكسر، والفاعل مالك، والجمع ملاك مثل كافر وكفار. وملك على الناس أمرهم إذا تولى السلطة، فهو ملك إذا حكم وساد، والجمع ملوك، والاسم ملك أي الاسم اسم المصدر، المصدر كذا، والاسم بمعنى اسم المصدر. هذه هي فرق. وهو يملك نفسه عند شهواتها، أي يقدر على حبسها. وهو أملك لنفسه أي أقدر على منعها من السقوط في شهواتها. والملك أحد الملائكة، والإملاك التزويج، ويقال ملكت امرأة إذا تزوجتها. هذه الكلمة المتداولة في اللغة الحاضرة ملكه هي ماخذة من هذه، فإنه ملك الملك بمعنى التزويج. والملكوت ومن الملك كالرهبوت من الرهبة أي العزة والقدرة. فالمستفاد من جميع اشتقاقات هذه المادة أن الأصل فيها هو التسلط على شيء بحيث يكون اختياره بيده. وسيأتي إن شاء الله في المعنى الاصطلاحي أنه سلطة، هي هذا المعنى لم يخرج عن المعنى اللغوي، هو سلطة قوة في هذا للانتفاع من الشيء ودفع المزاحمة عنه. وهذه الملكية والتسلط تارة تكون بالنسبة إلى ذات الشيء أصلا وفرعا، فتكون ملكية حقيقية كما في مالكية الله تعالى لخلقه، وأخرى تكون اعتبارية بجعل جاعل، وهي إما أن تكون بالنسبة إلى الذات اعتبارا كما في المملوك والمبيع، وثالثة تكون بالنسبة إلى ما يستفاد منه أي من المنفعة كما في الإجارة والنكاح، ورابعة تكون بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية ووظائفها كما في تسلط الحاكم والسلطان حينئذ، وخامسة يكون التسلط بالنسبة إلى النفس وهواها. فالملكية بمعنى التسلط، إلا أن متعلقها تختلف، تارة تكون ذات الشيء، تارة تكون بالنسبة إلى آثار الشيء، وثالثة تكون بالنسبة إلى الحكم، وأخرى كما سيأتي بيانها إن شاء الله. وهو بالنفس كما في النفوس القدسية المهذبة وغيرها من أنحاء التسلط. وأما الملك والملائكة والملكوت فهي ألفاظ مأخوذة من العبرية والسريانية، وقد استعملت هذه الكلمات في العربية أيضا، وكلها ترجع إلى أصل هذه المادة، السلطة القوة والصحة أي التسلط. هذه هي الألفاظ. والملكوت زيادة في الملك، لا ريب ولا إشكال أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، فالملكوت زيادة في الملك أي المصدر، كالجبروت من الجبر والرحموت من الرحمة ونحوها. إذ المعروف في القاعدة أن الزيادة في المباني تدل على الزيادة في المعاني، وتدل هنا الزيادة في المعنى وعظمته وسعته في المفهوم، فالملكوت تدل على عظمة الملك السلطنة وسعته في المفهوم. ومما ذكرنا يظهر إن من آثار هذا الأصل اللغوي القوة والشدة والصحة ونحوها، فأصل الكلمة بمعنى التسلط والسلطة، ومن آثارها القوة والشدة والصحة ونحو ذلك. وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم بجميع اشتقاقاتها، وقد استفاد العلماء والمفسرون من هذه الإطلاقات الواردة في القرآن الكريم المالكية، أن المالكية والمملوكية على أقسامين. القسم الأول المالكية المطلقة لذوات الأشياء إيجادا وإفناء وإبقاء، وهذا القسم يختص بالله سبحانه وتعالى خالق الأشياء ومفنيها، ولا ينازعه أحد غيره. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك. فهو المالك في الإيجاد أشياء كلها إيجادا إبقاء إفناء، ولا ينازعه أحد. فالسلطة الحقة الحقيقية ثابتة لله عز وجل ولا مالك سواه، وكل مالك لشيء إنما هو في مرتبة متأخرة وعلى نحو التجوز والظاهر. فنقول ذاك شخص مالك إنما هو حسب الظاهر وعلى نحو التجوز، وإلا الملكية الحقيقية هي لله تبارك وتعالى. الثاني المالكية الظاهرية المبنية على التسلط الظاهري على الناس والبلاد، إما قهرا أو بالعدل وهو المعبر عنه بالملك والسلطاني، ذاك ملك ذاك سلطان ملكية ظاهرية. وهو إذا كان باختيار من الله تبارك وتعالى لينمئ المنسوب من أجل إصلاح العباد أمر العباد وفي إقامة العدل بينهم فهو ظل الله في أرضه وخليفته فيها، فيلزم إطاعة أوامره والرضا بحكمه كما في حكومة أولياء الله من الأنبياء والأوصياء. قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، هذه ملكية إنما جعلها الله تبارك وتعالى لبعض الأفراد من الناس لبسط العدل بين الناس. وقال تعالى: هذا هو الثالث التسلط الظاهري لطلب الرئاسة وحب الشهوات من دون أن يكون لإقامة الحق وبسط العدل، وهو المتداول في الرئاسات الدنيوية. قال تعالى في حقهم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وقال تبارك وتعالى كحكاية عن فرعون: قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع المالكية والتسلط الظاهري تحت جعل تشريعي إلهي وقواعد ومقررات صحيحة عادلة كما في المعاملات والعقود التي يبحث عنها الفقهاء في الكتب الفقهية، فإن هذه المالكية الموجودة فيها هي من قبل الله تبارك وتعالى وتحت مقررات عرفية صحيحة أمضاها الشارع. الخامس التملك والتسلط بالعمل كما في الزراعة والصناعة والمجاهدة، ومنها التملك على الأسرى في الجهاد الحق مع المشركين والكفار. وفي هذه الموارد الأخيرة الثلاثة الأخيرة يكون الملك إما بإذن عام من الله تبارك وتعالى كما في خلفائه وأوليائه المعصومين المنسوبين من الله عز وجل. قال تبارك وتعالى في آدم وذريته: إني جاعلك خليفة في الأرض، أو بإذن خاص وارد في أسباب التمليك في الشريعة. هذا الإذن الخاص الوارد في التمليك الشرعي إما ببيع أو إجارة أو زراعة أو مساقات أو نحو ذلك. وأما التسلط والتملك بالقهر والجور والظلم وبالباطل فهو خلاف المقررات الشرعية، فلا يفيد مالكية إلا ولا خلافة ولا طاعة لأحد له، كما فإن الحكم لله تبارك وتعالى ولأنبيائه وأوصيائه على ما هو الحق المذكور في كتب الكلام حينئذ. فالمالكية لله، إذا منحها لشخص فيجب علينا إطاعته، أما إذا لم يكن إذن من الله فليس لنا إطاعته وإنما بالقهر والجور. قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه كلها في عالم الدنيا، وأما العوالم الأخرى فالمالكية والملكية فيها لله المتعال على الإطلاق. لا منازعة لأحد في تلك العوالم. قال تبارك وتعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلا منازع للملك ولم والمالك هو وحده الله تبارك وتعالى. ولعل السر يرجع لماذا ينحصر الملك والملكية والمالكية كلها لله في تلك العوالم، يرجع السر إلى أنه بعد انتفاء عالم المادة ولوازمه وأسبابه، وظهرت حقيقة الخضوع والانقياد المطلق لله تبارك وتعالى، يكون الحكم والسلطان له عز وجل وحده، فلا يبقى لأحد سلطان أو سلطنة ولا حكومة، لأن الحكم إما بالجبر والقهر وهما لا يوجدان في عالم الآخرة، وإما بأسباب ظاهرية مقررة في عالم المادة فهي منتفية، فيكون الملك يومئذ لله تبارك وتعالى وحده. ومن أسمائه الله الحسنى الملك والمليك والمالك، وهي تختلف بحسب من ناحية الحيثيات، هي حقيقتها واحدة ولكنها تختلف. فمن جهة الثبوت يكون ملكا، ومن جهة الثبوت والاستمرار يكون مليكا، ومن جهة قيام الصفة به سبحانه يكون مالكا، فهو المالك الحق المطلق لجميع ما سواه، وليس له شريك في الملك. ولا هذا كله بحسب المعنى، هذه المادة بحسب اللغة وإطلاقات هذه المادة في القرآن الكريم. وأما بحسب المعنى الإصطلاحي فهو تارة نبحث ما ورد في كلمات الفقهاء، وأخرى ما ورد في كلمات الاقتصاديين، وسيأتي إن شاء الله أنهما لا يختلفان، وإنما ويرجع كله إلى المعنى اللغوي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.